بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الصارم المنكي في الرد على الشكي رحمه الله للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وهذا حين الشروع في مناقشة هذا المعترض على شيخ الإسلام وبالله التوفيق. قال: في أول كتابه الذي جمع: الحمد لله من علينا برسوله وهدانا به إلى سواء سبيله، وأمرنا بتعظيمه وتكريمه وتبجيله، وفرض على كل مؤمن أن يكون أحب إليه من نفسه وأبويه وخليله، وجعل اتباعه سببا لمحبة الله،
كما قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم.
وجعل اتباعه سببا لمحبة الله وتفضيله، ونصب طاعته عاصمة من كيد الشيطان وتضليله، ويغني عن جملة القول وتفصيله رفع ذكره، وأثنى عليه في محكم الكتاب وتنزيله صلاة دائمة بدوام طلوع النجم وأفوله وأفوله. قال: أما بعد، فهذا كتاب سميته شفاء السقام في زيارة خير الأنام، ورتبته على 10 أبواب: الأول في الأحاديث الواردة في الزيارة، الثاني في الأحاديث
مقدمة كتاب السك. نعم.
الثاني في الأحاديث الدالة على ذلك وإن لم يكن فيها لفظ الزيارة، الثالث فيما ورد في السفر إليها، الرابع في نصوص العلماء على استحبابها، الخامس في تقرير كونها قربة، السادس في كون السفر إليها قربة، السابع في دفع شبه الخصم وتتبع كلماته، الثامن في التوسل والاستغاثة، التاسع في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، العاشر في الشفاعة لتعلقها بقوله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي.
ويغنيك العنوان عن الخطاب، فكل خطاب يظهر من عنوانه. نعم.
قال: وضمنت هذا الكتاب الرد على من زعم أن
يقول في الشفاعة لتعلقها بقوله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وهذا لم يصح، وهذا لا يصح. قول في كون السفر إليها قربة، في كون السفر إليها كذا، وما الدليل على السفر إليها؟ هذا سيأتي كله. المهم الظاهر الشاهد أن منهج الرجل عرف من تقسيمات في أول بحث، عرف من تقسيمات، فالدين ما شرعه الله وما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين النص والدليل على الزيارة إلى قبره صلى الله عليه وسلم، فضلا عن كونها قربة، فضلا عن أن تتعلق بالشفاعة التي لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أرض المحشر، إنما في الدنيا لا تطلب منه إذ هو ميت، ما طلبها أحد من الصحابة، لكن تدعو الله أن يشفع فيك رسول الله. نعم، تدعو الله أن يشفع فيك رسول الله في محله. نعم، لكن تقول: يا رسول الله اشفع لي، تزوره وتطلب الشفاعة؟ الشفاعة لا تكون من أموات، هذه شفاعة شركية. نعم.
قال: وضمنت هذا الكتاب الرد على من زعم أن أحاديث
هذا هو وفقه الشافعية، وله من الفقه ما له، وله من العلم ما له، هو السبكي، لكن سبحان الله، ليس العلم يستلزم الاهتداء إلا إذا كان بشرطه. هذا إخواني يعمق فينا هذا دائما أبدا، سبحان الله. ولهذا إذا الإنسان رأى مبتلا استشعر نعمة الله عليه، يعني قد يفوقه السبك بكثير في مسائل أخرى، فقه واستعابه وكذا إلى آخره، لكن أين السبك من الهداية؟ قد يفوقك الكرابيسي في كثير من مسائل العلم، لكن أين السبك؟ أين الكرابيسي في مسائل الهداية؟ قد يفوق فلان وعلان، سبحان الله، كل أئمة البدع عندهم ولا شك ما عندهم من العلم بالمسائل، لكن أين الهداية؟ فضلا بقى عن أهل عصرك بقى ومن عصرك، فهؤلاء مشاهير مش علماء، الأوائل كانوا علماء ولكن ضلوا، إنما اليوم هؤلاء مشاهير ليسوا بعلماء، هؤلاء مشاهير يعني اشتهروا بالوعظ وكذا عند العوام وصارت كذا، وخرجوا في أوقات ما كان اللي يسجل له شريط يكون هو عالم العصر، وما كان أحد يسجل، كل واحد يعني هكذا، فكانوا في وقت معين فحصلت الشهرة. إنما العلم أين العلم؟ أين هو العلم؟ ولو وجد في باب معين من الأبواب على حسب الاشتغال به. نعم.
قال: وضمنت هذا الكتاب الرد على من زعم أن أحاديث الزيارة كلها موضوعة، وأن السفر إليها بدعة غير مشروعة، وهذه المقالة أظهر فسادا من أن يرد العلماء عليها، ولكني جعلت هذا الكتاب مستقل.
وضمنت هذا الكتاب الرد على من زعم، هو كلام مازال السبكي، على من زعم أن أحاديث الزيارة كلها موضوعة، وأن السفر إليها بدعة غير مشروعة، وهذه المقالة أظهر فسادا من أن يرد العلماء عليها. شوف يعني يقول يعني هي أظهر فسادا من أن يرضى العلماء عليه، ويعني وكأنها مقررة بالسنة المتواترة، كون الزيارة إلى قبر النبي قربة. ولكني جعلت هذا الكتاب مستقلا في الزيارة وما تعلق بها، مشتملا من ذلك على جملة يعز جمعها على طلبها. صحيح فعلا هذا يجمع له مادة فعلا يعز أن تجدها في موضع آخر، ولهذا صارت محل اقتداء عند كل هؤلاء القبوريين الذين يستدلون بها على بدعهم وضلالهم. نعم. وكنت سميت
هذا الكتاب شن الغارة على من أنكر سفر الزيارة، ثم اخترت التسمية المتقدمة واستعنت بالله تعالى وتوكلت عليه.
يعني من شن الغارة إلى شفاء السقام. نعم. وإنما هو السقام بعينه، ومن يستحق الغارة هو من حرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الكلام على غير منزله، هذا الذي يستحق أن شن عليه الغار. نعم.
ثم قال: الباب الأول في الأحاديث الواردة في الزيارة نصا. الحديث الأول: من زار قبري وجبت له شفاعتي.
نعم، هذا الاستفتاحية، هذه الاستفتاحية. نعم.
قال: رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما، ثم ذكره من طريق موسى بن هلال العبدي عن عبيد الله بن عمر، وفي رواية عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. ثم قال:
هذا عن تخريج. نعم.
ثم زعم أن أقل درجات هذا الحديث أن يكون حسنا،
هذا الحكم عليه أن يكون حسنا.
نعم. إن نزع في دعوة
دي ما لهاش علاقة، هيأتي وهذا الحديث هذا صحيح، ما بين منبري وبيت، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا حديث صحيح. نعم.
ثم زعم أن
هو هنا يبين فضيلة الزيارة، فيقول: من زار قبري وجبت له شفاعتي. نعم.
ثم زعم أن
أقل درجتي أن يكون حسنا. نعم.
إن نزع في دعوى صحته، وذكر أن الراجح كونه من رواية عبيد الله المصغر الثقة لا من رواية عبد الله المكبر المضاعف، وقال في أثناء كلامه: واحتمل أن يكون الحديث عن عبيد الله وعبد الله جميعا، ويكون موسى سمعه منهما، فطارة حدث به عن هذا وطارة حدث به عن هذا. ثم قال في آخر كلامه: وبهذا بل بأقل منه يتبين افتراء من ادعى أن جميع الأحاديث الواردة في الزيارة موضوعة، فسبحان الله، أما استحى من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المقالة التي لم يسبقه إليها عالم ولا جاهل، لا من أهل الحديث ولا من غيرهم.
شوف سبحان الله، مقولة يعني أن ما زاب لشيخ الإسلام من تحريم قصدي ومن المنع من قصدي القبر بالزيارة من بيته، وأن القبر لا تشد إليه الرحال إنما تشد الرحال إلى المسجد، هذه مقولة يقول ما قالها عالم ولا جاهل، يعني هذه حصرية على شيخ الإسلام، حتى الجاهل ما قاله، ولا قالها أحد من أهل الحديث ولا من غيره. نعم. هذه هي طريقة أهل البدع، أولا يكثر الكلام بذكر الرجال وكذا وكذا حتى تظن أنه على شيء. الأمر الثاني التشنيع، ما قال عالم ولا جاهل ولا قال أحد من أولين ولا من الآخرين، وكفى بي كذا وتغنيك ما أدري إيه عن إيه إلى آخره، حتى يمارس على المستمع أو القارئ اعتقالا فكريا، فتؤمن بفكرته قبل أن تطلع على كلامه. هذه مسألة معروفة من التشويش كما سلكها المشركون: محمد كذاب، محمد ساحر، محمد مجنون، محمد كذا وكذا إلى آخره. نعم.
ولا ذكر أحد موسى بن هلال ولا غيره من رواة
طريقة معروفة، هذه طريقة البدع يا إخواني، يلجون فيشنعون ولو ما قدموا على ذلك الأدلة. شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب مثلا يكفر المسلمين، خلاص بس يكفر المسلمين، دي إذا ذكر ابن عبد الوهاب فهو يكفر المسلمين. ابن تيمية مثلا يكفر كذا، يبقى خلاص هذا يكفر، تلتصق بالشخص. فهذه معروف طريقة أهل البدع، يحتمون بالعناوين ليس باللازم المضامين، مثل ما تقرؤون على مثلا النت مثلا هشام البيلي يطعن في الألباني، خلاص يطعن في الألباني، ما هو بلازم تقول ماذا قال، المهم أنه يطعن في الألباني. ربيع المدخلي يرد على هشام البيلي، فين ربيع المدخلي؟ ما في ربيع المدخلي، بس المهم اقرأ عنوانه وخلاص، لما تيجي عند البحث يطلع لك كده. هذا هو ده طريقتهم، ده طريقة أهل البدع، دائما التركيز على العناوين بدون مضامين، بدون مضامين. الفوزان يفحم ما أدري إيه، المرج مش عارف إيه، وهكذا. فدي طريقة معروفة لصرف الناس، وهذه الطريقة طريقة قديمة. فكلام شيخ الإسلام عند السبكي ما قاله لا عالم ولا جاهل، ولا قاله محدث ولا غير محدث، عجيب يعني، حتى يجعل مسألة خلافية، لا. نعم.
ولا ذكر أحد موسى بن هلال ولا غيره من رواة حديثه هذا بالوضع، ولا اتهمه به فيما علمنا، فكيف يستجيز مسلم أن يطلق على كل الأحاديث التي هو واحد منها أنها موضوعة، ولم ينقل إليه ذلك عن عالم قبله، ولا ظهر على هذا الحديث شيء من الأسباب المقتضية للمحدثين للحكم بالوضع، ولا حكم متنه مما يخالف الشريعة، فأي وجه يحكم بالوضع عليه لو كان ضعيفا، فكيف وهو حسن أو صحيح؟ قال: هذا كله كلام المعترض، وهو متضمن للتحامل والهوى وسوء الأدب والكلام بلا علم.
نعم واضح.
والجواب أن يقال: هذا الحديث الذي ابتدأ المعترض بذكره وزعم أنه حديث،
انظر بقى إلى كلام ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، فما يحمل ابن عبد الهادي على عدم أو على التجاوز في الكلام فيه أنه تجاوز فيرد التجاوز بتجاوز؟ لا، ولن يحمل هوى هذا الرجل ابن عبد الهادي على أن يكون صاحب هوى؟ لا، لأن ابن عبد الهادي سيقرر علما للأمة، ثم إن منهج السنة والجماعة أنهم لا يردون الباطل بباطل، إنما يردون الباطل بماذا؟ بالحق، ويردون البدعة بالسنة، لا يردون البدعة ببدعة، ويردون التجاوز بالحق لا بالتجاوز، كما رباهم على ذلك ربهم سبحانه وتعالى في كتابه: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. ليس أنه ظلمك فإنك تتجاوز، ليس أنه صاحب هوى فتستجيز أن ترد عليه بكل سبيل ولو كان بكذب وافتراء، لا، لما يرد عليه بالحق، ومن رد على الباطل بباطل كان صاحب باطل، ومن رد على البدعة ببدعة كان صاحب بدعة. نعم. والجواب أن يقال:
هذا الحديث الذي ابتدأ المعترض بذكره وزعم أنه حديث حسن أو صحيح هو أمثل حديث ذكره في هذا الباب، وهو مع هذا حديث غير صحيح ولا ثابت، بل هو حديث منكر عند أئمة هذا الشأن، ضعيف الإسناد عندهم، لا يقوم بمثله حجة، ولا يعتمد على مثله، ولا يعتمد على مثله عند الاحتجاج، ولا يعتمد
الحديث، ولهذا صدر السبكي كتابه به. نعم.
ولا يعتمد على
مثله على هذا بعد ذلك، يعني كما ثبت أن هذا حديث أقل درجتي أنه حسن فعلى هذا قس، فكيف يقول ابن تيمية بمجموع الأحاديث كلها هذه أنها موضوعة، مع أن حديثا واحدا في هذا ثبت حسنه أو تصحيحه.
ولا يعتمد على مثله عند الاحتجاج إلا الضعفاء في هذا العلم. وقد بين أئمة هذا العلم والراسخون فيه والمعتمد على كلامهم والمرجع إلى أقوالهم ضعف هذا الخبر ونقارته، كما سنذكر بعض ما بلغنا عنهم في ذلك إن شاء الله تعالى.
لاحظوا يا أخواني السبكي لما ذكر الكلام على هذا الحديث، ذكر حكم العلماء أصحاب الشأن عليه ولا ذكر كلامه هو؟ ذكر كلامه هو، لكن ما نقل هذا الكلام عن أحد من الأئمة المعتبرين لأنه لن يجد ذلك. نعم.
قال: وجميع الأحاديث التي ذكرها المعترض في هذا الباب وزعم إنها 14 حديثا ليس فيها حديث صحيح، بل كلها ضعيفة واهية، وقد بلغ الضعف ببعضها إلى أن حكم عليه الأئمة الحفاظ بالوضع كما أشار إليه شيخ الإسلام. ولو فرض أن هذا الحديث المذكور صحيح ثابت لم يكن فيه دليل على مقصود هذا المعترض ولا حجة على مراده كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، فكيف وهو حديث منكر ضعيف الإسناد واهي الطريق لا يصل؟
لأن قوله من زار القبر وجبت له شفاعته، يعني من زار القبر زيارة شرعية، إيه الإشكالية بذلك؟ حتى لو صح فمن زار القبر هو الذي يذهب إلى المسجد ثم زور قبر النبي، يقال فيه زار قبر النبي ولا ما زار قبر النبي؟ زار قبر النبي، أي من زار قبر النبي زيارة شرعية، والزيارة الشرعية لما تكون من خلال المسجد، فأنك تقصد المسجد وتشد إليه الراحل ثم تزور قبر النبي من خلاله. يعني حتى لو صح هذا الحديث فليس فيه دليل على موضع النزاع. نعم.
فكيف هو حديث منكر ضعيف الإسناد واهي الطريق لا يصلح الاحتجاج بمثله، ولم يصححه أحد من الحفاظ المشهورين ولا اعتمد عليه أحد من الأئمة المحققين، بل إنما رواه مثل الدارقطني الذي يجمع في كتابه غرائب السنن ويكثر فيه من رواية الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل والموضوعة، ويبين علة الحديث وسبب ضعفه وإنكاره في بعض المواضع، أو رواه مثل أبي جعفر.
فيقول هذا من باب الصنعة الحديثية، فالدارقطني لما جاء يصنف جمع غرائب السنن وكذا وبين العلل حتى يكون هذا زادا لك تنتفع به وليس لضعف الدارقطني. لا، كما قلنا العلماء في التصنيف لهم أحوال ولهم أسباب في تصنيفاتهم، فالمراد بذلك وماذا هو وضع أيضا جملة من غرائب السنن حتى تعلمها، حتى يتعلم طالب العلم، مثل ما انتهج الطبراني رحمة الله عليه في معاجمه منهجا أيضا صار عليه، نعم، فترجم لشيوخه بالأحاديث التي رواها عنه. فيعني منهج المحدث شيء ودرايته بهذا العلم وعدم درايته شيء آخر. نعم.
أو رواه مثل أبي جعفر العقيلي أو أبي أحمد بن عدي في كتابيهما في الضعفاء مع بيانهما لضعفه ونكارته، أو مثل البيهقي مع بيانه أيضا لإنكاره. قال البيهقي في كتاب شعب الإيمان: أخبرنا أبو سعد المالني وساق بسنده عن موسى بن هلال عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. قال البيهقي: وقيل عن موسى بن هلال العبدي عن عبد الله بن عمر. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم وساق بسنده عن موسى بن هلال العبدي فذكره. قال البيهقي: وسواء قال عبيد الله أو عبد الله فهو منكر عن نافع عن ابن عمر لم يأتي به غيره. هكذا ذكر الإمام الحافظ البيهقي أن هذا الحديث،
سبحان الله، قال البيهقي: وسواء قال عبيد الله أو عبد الله فهو منكر عن نافع عن ابن عمر. الأول بيقول إيه بقى؟
سواء
ويقول هنا هذا الرجل يقول وذكر أن الرجل كونه مصغر الثقة لم يروي عبد الله المكبر به، ثم قال
تحتها على طول يا شيخ،
تحت
الصفحة، وقال في أثناء كلامه: يحتمل أن يكون الحديث عن عبيد الله وعبد الله جميعا ويكون موسى سمعه منه فطرس به عن هذا.
نعم.
قال رحمه الله: هكذا ذكر الإمام الحافظ البيهقي أن هذا الحديث منكر عن نافع عن ابن عمر سواء قال فيه موسى بن هلال عن عبيد الله أو عن عبد الله، والصحيح أنه عن عبد الله المكبر كما ذكره أبو أحمد بن عدي وغيره. وهذا الذي قاله البيهقي
فيها، لا فرق أن يكون عن عبيد الله أو عبد الله فهو منكر. نعم.
قال: وهذا الذي قاله البيهقي في هذا الحديث وحكم به عليه قول صحيح بين وحكم جلي واضح لا يشك فيه من له أدنى اشتغال بهذا الفن، ولا يرده إلا رجل جاهل بهذا العلم، وذلك أن تفرد مثل هذا العبدي المجهول الحال الذي لم يشتهر من أمره ما يوجب قبول أحاديثه وخبره عن عبد الله بن عمر العمري المشهور بسوء حفظه وشدة الغفلة عن نافع عن ابن عمر بهذا الخبر من بين سائر أصحاب نافع الحفاظ الثقات الأثبات مثل يحيى ابن سعيد الأنصاري وأيوب السختياني وعبد الله بن عون وصالح بن كيسان وإسماعيل بن أمية القرشي وابن جريج والأوزاعي وموسى بن عقبة وابن أبي ذئب ومالك بن أنس وليث بن سعد وغيرهم من العالمين بحديثه الضابطين لرواياته المعتنين بأخباره الملازمين له من أقوى الحجج وأبين الأدلة وأوضح البراهين على ضعف ما تفرد به وإنكاره ورده وعدم قبوله. وهل يشك في هذا من شم رائحة الحديث أو كان عنده أدنى بصر به؟ هذا مع أن أعرف الناس بهذا الشأن في زمانه وأثبتهم في نافع وأعلمهم بأخباره وأضبطهم لحديثه وأشدهم اعتناء بما رواه مالك بن أنس إمام دار الهجرة قد نص على كراهية قول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا اللفظ معروفا عنده أو مشروعا أو مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه، ولو كان هذا الحديث المذكور من أحاديث نافع التي رواها عن ابن عمر لم يخف على مالك الذي هو أعرف الناس بحديث نافع، ولا رواه عن نافع بعض أصحابه الثقات، فلما لم يروه عنه ثقة يحتج به ويعتمد عليه علم أنه ليس من حديثه وأنه لا أصل له، بل هو مما أدخل على بعض الضعفاء المغفلين في طريقه فرواه وحدث به. وقد قال الحافظ أبو جعفر محمد بن عمر العقيلي في كتاب الضعفاء: موسى بن هلال البصري سكن الكوفة عن عبيد الله بن عمر لا يصح حديثه ولا يتابع عليه. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدثنا جعفر بن محمد البزواري، قال: حدثنا موسى بن هلال البصري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. قال أبو جعفر العقيلي: والرواية في هذا الباب فيها لين. هذا جميع ما ذكره العقيلي في كتابه، وقد حكم على هذا الحديث المذكور بعدم الصحة وإن راويه لم يتابع عليه، ولكن قال في روايته عن عبيد الله بالتصغير والصحيح عن عبد الله بالتكبير. قال الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي في كتابه الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل الحديث: موسى بن هلال ثم ذكر هذا الحديث كما رواه البيهقي من طريقه فقال: حدثنا محمد بن موسى الحلواني، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة، قال: حدثنا موسى بن هلال عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. قال ابن عدي: وقد روى غير ابن سمرة هذا الحديث عن موسى بن هلال فقال عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. قال ابن عدي: وعبد الله أصح. قال: قلت: وهذا الذي صححه ابن عدي وهو الصحيح، وهو أنه من رواية عبد الله بن عمر العمري الصغير المكبر المضاعف، ليس من رواية أخيه عبيد الله العمري الكبير المصغر الثقة الثبت. فإن موسى
عبد الله بن عمر الصغير المكبر المضاعف، عبد الله بن عمر ليس عبيد الله، نعم،
عن عبد الله بن، وأنه وهو أنه من رواية عبد الله بن عمر العمري الصغير المكبر المضاعف، ليس من رواية أخيه عبيد الله العمري الكبير المصغر الثقة الثبت. فإن موسى بن هلال لا يلحق عبيد الله، فإنه مات قديما سنة بضع وأربعين
وهما أخوان، نعم،
بخلاف عبد الله فإنه تأخر دهرا بعد أخيه.
على أن الأمة لا تجامل، فرقت بين أخ وأخيه وبين ابن وأبيه، نعم،
بخلاف عبد الله فإنه تأخر ظهرا بعد أخيه وبقي إلى سنة بضع وسبعين ومائة. ولو فرض أن الحديث من رواية عبيد الله لم يلزم أن يكون صحيحا، فإن تفرد موسى بن هلال به عنه دون سائر أصحابه المشهورين بملازمته وحفظ حديثه وضبطه من أدل الأشياء على أنه منكر غير محفوظ. وأصحاب عبيد الله بن عمر المعروفون بالرواية عنه مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن نمير وأبي أسامة حماد بن أبي أسامة وعبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن المبارك ومعتمر بن سليمان وعبد الأعلى ابن عبد الأعلى وعلي بن مسهر وخالد بن الحارث وأبي ضمرة أنس بن عياض وبشر بن المفضل وأشباههم وأمثالهم من الثقات المشهورين.
فإذا نعم، يعني كونه هذا يتفرد بهذا، حتى لو افترضنا أنه عبيد الله الثقة، كونه يتفرد دون أصحابه فهذا يدل على نكارته. نعم،
فإذا كان هذا الحديث لم يرويه عن عبيد الله أحد من هؤلاء الأثبات ولا رواه ثقة غيرهم، علمنا أنه منكر غير مقبول وجزمنا
ولا رواه ثقة غيرهم
ولا رواه ثقة.
في رسالة أصلا مأخوذة من كتاب ابن عبد الهادي السبكي في مسألة التفرد ومنهج ابن عبد الهادي فيه، رحمه الله، مأخوذة من رد على السبكي هنا، أخذت رسالة خاصة بمسألة تفرد الثقة من كلام ابن عبد الهادي رحمه الله. فيقولون فإذا كان هذا الحديث لما روي عن عبيد الله أحد من هؤلاء الأثبات ولا رواه ثقة غيرهم، فيكون وافق الثقات، علمنا أنه منكر غير مقبول، وجزمنا بخطأ من حسنه أو صححه بغير علم، وإن كان عبيد الله ثقة في نفسه. فهناك نظر في الراوي، وهناك نظر في المروي، هناك نظر في المروي باعتبارات. إذا خالف الثقات هذا ما في مشكلة عند الجميع، هذا يطرح لأنه الشاذ باتفاق إذا خالف. لكن هنا إذا كان التفرد ليس نتيجة عن مخالفة، لما التفرد نتج، والقرائن تحتف أنه لو كان قد قاله الصحابي أو قاله التابعي المنقول عنه لتوافر الدواعي على نقله، فلما لم يرد هذا دل على نكارته. طيب إن وافقه الثقات قلنا هذا ثابت من حديث الثقات، لكن لا وافقه الثقات ولا وافقه الأصحاب المتقنون الذين لازموا أكثر منه وأتقنوا وحفظوا أكثر منه كل أولئك ما رواه ورواه هذا وتفرد به، هذا دل على نكارته، وهذا منهج الأوائل الكبار في الحكم على الحديث أيضا بالنكارة والشذوذ كما ذكر ابن رجب رحمه الله. فإذا كان هذا الحديث لم يروه عن عبيد الله أحد من هؤلاء الأثبات ولا رواه ثقة غيرهم، أعلمنا أنه منكر غير مقبول، وجزمنا بخطأ من حسنه أو صححه بغير علم. نعم.
وكما ذكر الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي في كتاب الجرح والتعديل أن موسى بن هلال روى عن عبد الله العمري ولم يذكر أنه يروي عن عبيد الله، ثم قال سألت أبي عنه فقال مجهول. وذكر الحافظ أبو الحسن بن القطان في كتاب بيان
هذا على أنه من المكبر الضعيف وليس المصغر الثقة. نعم.
وذكر الحافظ أبو الحسن بن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبد الحق الإشبيلي أن هذا الحديث الذي رواه موسى بن هلال حديث لا يصح، وأنكر على عبد الحق سكوته على عن تضعيفه، وقال أراه تسامح فيه لأنه من الحث والترغيب على عمل. ثم ذكر كلام أبي حاتم الرازي والعقيلي في موسى ومال إلى قولهما، وقال فأما أبو أحمد بن عدي فإنه ذكر هذا الرجل بهذا الحديث، ثم قال ولموسى غير هذا وأرجو أنه لا بأس به، وقال وهذا من أبي أحمد قول صدر عن تصفح روايات هذا الرجل لا عن مباشرة لأحواله، فالحق فيه أنه لم تثبت عدالته. وإلى هذا فإن العمرية هاء قد عهد أبو محمد يعني عبد الحق برد الأحاديث من أجله كما تقدم ذكره في هذا الباب. قال ابن القطان وقد ضعف أبو محمد حديث إنما النساء شقائق الرجال في احتلام المرأة من أجل عبد الله ابن عمر العمري، وذكر اختلاف المحدثين فيه، وكذلك فعل أيضا في حديث أول الوقت رضوان الله فإنه رده من أجله، وترك في الإسناد متروكا لا خلاف فيه لم يعرض له، فكان ذلك عجبا من فعله. وكذلك فعل أيضا في حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل، فإنه اتبعه أنه قال فيه
أن قال فيه
العمري وهو ضعيف عند أهل الحديث.
قال فيه العمري وهو ضعيف عند أهل الحديث. نعم.
وهذا الذي عمل به في هذه الأحاديث من تضعيفها من أجل العمري هو الأقرب إلى الصواب. ثم ذكر أنه سكت عن أحاديث من رواية العمري منها هذا الحديث المروي عنه في الزيارة، وذكر أن سكوته عنها غير صواب. وقد تكلم في عبد الله العمري جماعة من أئمة الجرح والتعديل ونسبوه إلى سوء الحفظ والمخالفة للثقات في الروايات. قال أبو حاتم محمد ابن حبان
بنص ما نحن فيه المخالفة للثقات. نعم.
وقال أبو حاتم محمد بن حبان البستي في كتاب المجروحين من المحدثين عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري أخو عبيد الله بن عمر من أهل المدينة يروي عن نافع روى عنه العراقيون وأهل المدينة كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ للآثار، فوقع المناكير في روايته، فلما فحش خطأه استحق الترك ومات سنة 73. قال حدثنا الهمداني قال حدثنا عمرو بن علي قال كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن عبد الله بن عمر قال أبو حاتم وهو الذي روى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ خلى للحيته. وروى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فروى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس سهمين وللرجل سهما فيما يشبه هذا من المقلوبات والملزقات التي ينكرها من أمعن في العلم وطلبه من مظانه وطلبه من مظانه. قال وقال أبو عيسى الترمذي في جامعه وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. وقال البخاري في تاريخه عبد الله بن عمر بن حفص العمري المدني قرشي كان يحيى بن سعيد يضعفه. وقال النسائي في كتاب الكنى أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ضعيف. وقال العقيلي حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت يحيى بن معين عن عبد الله بن عمر العمري فقال ضعيف. قال حدثنا عبد الله قال سألت أبي عن عبد الله بن عمر قال كذا وكذا. وقال أبو زرعة الدمشقي قيل لابن حنبل كيف حديث عبد الله بن عمر قال كان يزيد في الأسانيد ويخالف وكان رجلا صالحا. وقد ذكر العقيلي هذا القول عن الإمام أحمد
صلحه لنفسه إنما الموضع موضع الضبط. نعم.
وقد ذكر الوقيلي هذا القول عن الإمام أحمد بن حنبل من رواية أبي بكر الأصرم عنه. وروى إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين قال عبد الله بن عمر صويلح. وقال عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال يعقوب بن شيبة صدوق في حديثه اضطراب. وقال صالح بن محمد البغدادي لين مختلط الحديث. وقال الحاكم أبو أحمد ليس بالقوي عندهم. فإذا كانت هذه حال عبد الله بن عمر العمري عند أهل هذا الشأن
حال عبد الله
بن عمر العمري عند أهل هذا الشأن والراوي عنه مثل هلال بن هلال
مثل موسى بن هلال
المنكر الحديث فهل يشك من له أدنى علم في ضعف ما تفرد به ورده؟ وهل يجوز أن يقال فيما روياه من حديث منفردين به أنه حسن أو صحيح؟ وهل يقول هذا إلا رجل لا يدري ما يقول؟ وقد ذكر هذا الحديث بعض الحفاظ المتأخرين في كتاب كبير له رأيت قطعة منه فقال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة وأبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن زيد الكوفي ببغداد قال حدثنا أبو عمر أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري قال أنبأنا موسى بن هلال البصري قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي. لفظ الحديث وسياقه للشيباني. قال وهذا الخبر قد رواه عن موسى بن هلال محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي ومحمد بن جعفر المحاربي ويوسف بن موسى محمد بن جابر المحاربي ويوسف بن موسى القطان وهارون بن سفيان والفضل بن سهل والعباس بن الفضل وعبيد بن محمد الوراق وبعض هؤلاء المذكورين. قال في حديثه عن عبيد الله بن عمر قد ذكرناه بأسانيده في الكتاب الكبير ولا نعلم رواه عن نافع إلا العمري ولا عنه إلا موسى بن هلال العبدي تفرد به والله أعلم. قال انتهى كلام هذا الحافظ وهو في طبقة أبي عبد الله بن مندة وأبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك. والكتاب الذي روى في هذا الحديث ووقفت على بعضه يدل على سعة حفظه ورحلته ولا يجوز أن يكون هو ابن مندة لأن ابن مندة له شيوخ كثيرة وهو معروف بكثرة الرواية عنهم كالأصم وابن الأعربي وغيرهما ولم يرو مؤلف هذا الكتاب فيه عن أحد منهم فيما وقفت عليه ولأن صاحب هذا الكتاب له شيوخ لا يعرف ابن مندة بالرواية عنهم وروى في بلاد لم يدخلها ابن مندة كالبصرة وأنطاكية ونصيبين ولا يجوز أن يكون الحاكم أبا عبد الله
يعني يقول هذا بعد هذه الليلة يقول وجدت بعض الحفاظ متأخرين في كتاب كبير لو رأيت قطعة منه فقال ولم يعلم مصنف هذا الكتاب لأنه لم يجده إنما وجد قطعة من هذا الكتاب بلا اسم لمصنف. نعم.
ولا يجوز أن يكون الحاكم أبا عبد الله لأن رحلة هذا المؤلف أوسع من رحلة الحاكم ولأنه دخل إلى بلدان كثيرة لم يدخلها الحاكم كالشام وغيرها ولا يجوز أن يكون الحافظ أبا نعيم لأخره عن هذا. وفي الجملة مؤلف هذا الكتاب حافظ كبير من بحور الحديث وقد ذكر في هذا الكتاب من الأحاديث الغريبة والمنكرة والموضوعة شيئا كثيرا وذكر في هذا الباب الذي روي في هذا الحديث وهو الباب 300 عدة أحاديث موضوعة على أصل لها وقد ذكر أن هذا الحديث تفرد به موسى بن هلال عن العمري وذكر أن بعض الرواة قال في حديثه عن عبيد الله وقد ذكرنا للأصح رواية من قال عن عبد الله وكان موسى بن هلال حدث به مرة عن عبد الله فأخطأ عن عبيد الله فأخطأ لأنه ليس من أهل الحديث ولا من المشهورين بنقله، وهو لم يدرك عبيد الله ولا لحقه، فإن بعض الرواة عنه لا يروي عن رجل عن عبيد الله، وإنما يروي عن رجل عن آخر عن عبيد الله، فإن عبيد الله متقدم الوفاة كما ذكرنا ذلك فيما تقدم، بخلاف عبد الله فإنه عاش ظهرا بعد أخيه عبيد الله، وكأن موسى بن هلال لم يكن يميز بين عبد الله وعبيد الله ولا يعرف أنهما رجلان، فإنه لم يكن من أهل العلم ولا ممن يعتد عليه في ضبط باب من أبوابه. فقد تبين أن هذا الحديث الذي تفرد به موسى بن هلال لم يصححه أحد من الآئمة المعتمد على قولهم في هذا الشأن، ولا حسنه أحد منهم، بل تكلموا فيه وأنكروه، حتى أن النووي رحمه الله ذكر في شرح المهذب أن إسناده ضعيف جدا.
نعم، هذا الكلام المبنى على القواعد العلمية والإنصاف، فابن عبد الهادي رحمه الله ما تكلم بما تكلم به السبكي كلاما عاما مطلقا لا قاعدة تضبطه ولا إمام يقول به، إنما جرى على قواعد أهل العلم. نعم.
وقد تفرد هذا المعترض على شيخ الإسلام بتحسينه أو تصحيحه، وأخذ في التشنيع والكلام بما لا يليق الذي يقدر أحد الناس على مقابلته بمثله.
نعم، يعني ممكن أن أقول أنت هذا كلامك كما تكلم به كذا ولا كذا، ونسب ونشتم، فإن السب والشتم وغير ذلك هذا يحسنه كل أحد، إنما العلم صنعة الراسخين، أما قلة الأدب هذه يستطيعها كل واحد، والتطاول هذا يستطيعه كل واحد، أما العلم هذا صنعة الراسخين فقط، صنعة الراسخين، ولهذا يذهب التطاول ويبقى العلم، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أعظم سلطان ترد به على خصمك هو سلطان العلم، أما السب فإنك تمكن الخصم من نفسك، لأنه يقول الناس انظروا إلى أخلاق هذا، انظروا إلى كذا، ويترك القضية، إلا كلام عبر أو نطق به سلف كذا، المبتدع هذا، الضال هذا، المنحرف هذا، الغبي الذي لا يفهم هذا كذا، هذه عبارات أطلقها العلماء، لكن المقصود بذلك التجاوز الذي لا طائل من ورائه، إلا إذهاب مروءتك وإظهار أخلاق غير أخلاق أهل العلم. نعم.
وأخذ في التشنيع والكلام بما لا يليق الذي يقدر أحد الناس على مقابلته بمثله وبما هو أبلغ منه، وجميع ما تفرد به هذا المعترض من الكلام على الحديث وغيره خطأ، فاعلم ذلك والله الموفق. فإن قيل قد روى الإمام أحمد بن حنبل عن موسى بن هلال وهو لا يروي إلا عن ثقة، فالجواب أن يقال رواية الإمام أحمد عن الثقات هو الغالب من فعله والأكثر من عمله، كما هو المعروف من طريق.
شوف تنتفع أنت بقواعد علمية، سبحان الله. نعم، وشوف أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم إخوان، يعني يكفي كلام ابن عبد الهادي الأول ونقل عن الأئمة ضعف الحديث صح، لكنه يورد ما قد يشتبه به واحد فيقول قد، فإن قيل قد روى الإمام أحمد بن حنبل عن موسى بن هلال وهو لا يروى إلا عن ثقة، أصلا السبكي ما ذكر هذا، لو عرف هذا السبكي لشنع به وقال هذا يروي عنه أحمد وأحمد لا يروي إلا عن الثقات، لكنه ما يدري عن هذا، لكن ابن عبد الهادي ما يترك هذا الأمر طالما له تعلق بالمسألة فيذكره ويجيب عنه، لأن أهل العلم أصلا أهل السنة والجماعة إذا كانت هناك رواية هتخالف ما هم عليه أو لا يكون حق يدعون إليه مع وجود المخالفة وكذا وكذا، إذا كان كذلك ما تبنوا اعتقادا ولا تبنوا حقا في مسألة، طالما أن هناك من الحديث ما يخالف ذلك وليس عندهم رد عليه، كما قلنا يؤخرون اعتقادهم عن الاستدلال فيبحثون في سائر الاستدلال وبعد ذلك يستنبطون اعتقادهم، ولهذا مهما تورد على أصول أهل السنة والجماعة من إيرادات حديثية فقهية أصولية لغوية كذا 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 كذا، كل هذا مرضي عليه، قد صبروا وجمعوا وخرجوا بهذه النتيجة المجمع عليها في أصول أهل السنة والجماعة. نعم، فالجواب أن يقال رواية الإمام أحمد عن ثقات هو الغالب من فعله والأكثر من عمله، كما هو المعروف من طريقة شعبة ومالك وعبد الرحمن بن المهدي ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم، وقد يروي الإمام أحمد قليلا في بعض الأحيان عن جماعات نسب إلى الضعف وقلة الضبط وسوء الحفظ، وذلك على وجه الاعتبار والاستشهاد لا على طريق الاجتهاد والاعتماد، مثل روايته عن عامر بن صالح الزبيري ومحمد بن قاسم الأسدي وكذا. بالك يبقى في قاعدة أصل وفي خروج عن قاعدة لعلل، مثل ما حصل في مسلم وكذا. فهناك ما يتعلق باعتبار بشاهد غير ما يتعلق بأصول، هناك ما يتعلق بالرواية عن من تكلم فيه لأن روايته ثابتة من رواية الثقات، من أحاديث الثقات، ولكن ذكره لعلة. وإلا مسلم رحمه الله في مقدمته قد بين النوعية التي سيعتمد عليها وكذا وفصل هذا. والأمة متفقة أنه لابد من التلقى عن الثقات، لكن قد يذكر أمثال هؤلاء لعلل، فما يكون في باب الأصول غير ما يكون في باب الاعتبارات والشواهد. فالأصل غير التبع، فيغتفر تبعا ما لا يغتفر إيه؟ استقلالا. ثم قد يكون هذا المروي مما هو محفوظ عند الثقات، فيذكر هذا المروي عن هذا الرجل متكلم فيه وهو ثابت من رواية الثقات لعلة من العلل. وعمر بن هارون البلخي وعلي بن عاصم الواسطي وإبراهيم بن أبي الليث صاحب الشجعي ويحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي ونصر بن باب وتليد بن سليمان الكوفي وحسين بن حسن الأشقر وأبي سعد الصغاني محمد بن ميسر ونحوهم ممن اشتهر الكلام فيه، وهكذا روايته عن موسى بن هلال إن صحت روايته عنه. نعم. ولهذا وجود رجال في البخاري ومسلم تقول لما فيهم لا يعني ضعف أحاديثهم، انتبه، وجد وليس ولا هو رجل ولا رجلان ولا عشرة ولا عشرون، بل أكثر من 100 رجل بمجموع الصحيحين تقول ما فيهم عند البخاري ومسلم، ولا يعني هذه الأحاديث أنها ضعيفة فيقال في البخاري ومسلم أكثر من 100 حديث ضعيفة، لا. نعم. إنما انتخبوا من رواية هؤلاء ما صح، ولكن لعلل يذكرونها. ثم هناك ما هو شواهد وما هو أصول. نعم.
ولو فرض أن موسى بن هلال العبدي وعبد الله بن عمر العمري من الرواة الثقات الأثبات المشهورين والعدول الحفاظ المتقنين الضابطين، وقدر أن هذا الحديث المروي من طريقهما من الأحاديث الصحيحة المشهورات المتلقات بالقبول، لم يكن فيه دليل إلا على الزيارة الشرعية
على كل أنواع التنزلات. طب لو الحديث الصحيحين، إيه اللي في الحديث؟ إيه لفظ الحديث؟ منظر قبري وجبت له شهادة. إيه الإشكالية؟ هل ده موضع النزاع؟ هو موضع النزاع في الزيارة، موضع النزاع في شد الرحل إلى الزيارة. اختصر ولا تسود الأوراق كثيرا فتتعب نفسك وتتعب من يقرأ لك، اختصار بسيط جدا. وهذا أصلا الرسوخ، الرسوخ الإنسان يأتي إلى بيت القصيد ويرد عليه، لا يكثر الكلام بقى ومن رواياته كذا ومنظرني بقى. طيب احنا في إشكال في الزيارة؟ هو الإشكال أصلا في الزيارة؟ الإشكال ليس في الزيارة، لكن صفة الزيارة، كيفية الزيارة. فأنت تقول النبي يقول من زار قبري وجبت له شفاعة، خلاص لو صح هذا خلاص، من زار قبري وجبت له شفاعة، يعني الزيارة الشرعية التي لا تكون عن شد رحل، بل تكون من مسجده صلى الله عليه وسلم، بل تكون من المدينة، بل تكون كذا كذا، لا عن شد رحل. طيب هنا نقف عند الدلالة بقى، نقف هنا.
قال يا شيخنا وتلك لا يمكن،
وتلك إيه؟
وتلك لا ينكرها شيخ الإسلام رحمه الله ولا يكرهها، بل يندب إليها ويحض عليها ويستحبها.
نعم. يبقى العشر أبواب اللي انت حطيتهم تريد أن تصل إلى استحباب الزيارة، نحن لا ننكر استحباب الزيارة، لكن ننكر ماذا؟ شد الرحل إلى القبر ماذا؟ وطلب الشفاعة من صاحب القبر. هو النبي قال من زار القبر فليطلب شفاعتي، قال وجبت له شفاعتي، على حديثكم أنتم الذي صححتموه وجبت له شفاعتي، فتكون هذه دليل فضل زيارة القبر لا دليلا على أنك تطلب الشفاعة من صاحب القبر. فإن قلت طيب طالما أنه صاحب الشفاعة فنطلبها ممن هي له، نقول نطلبها ممن هي له في الوقت الشرعي، وهو حينما يكون حيا حاضرا. نعم. يعني شوف بقواعد علمية الإنسان إخوان سبحان الله يستفيده من العلماء في هذه الأبواب، يعني فضلا عن الرد المفرد، وإلا الكتاب هذا كله يكفي، يكفي ما يقول شيخ الإسلام مثلا من أن جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب وكذا وكذا كلها ضعيفة وموضوعة. وعلى من يقول باستحباب قصد القبر بالزيارة من بلده هاتوا برهنكم إن كنتم صادقين. يلا أغلق الكتاب، يكفي هذا الرسول. لكن لماذا يطيل العلماء يا إخواني؟ لأن هؤلاء أصحاب الشبهات يكثرون الصفحات والأوراق والكتب والمصنفات، فيخشى أهل السنة والجماعة أن يغتر بهم من لا درات له فيحتاجون إلى الرد. هذه واحدة. الأمر الثاني، يأبى الله عز وجل إلا أن يزيد صاحب الفضل فضلا وصاحب العلم علما بهذا، فيكون هذا من باب الأسباب التي يظهر بها معادن الناس، ليميز الله الخبيث من الطيب ويميز العالم من الدعي وهكذا. ولهذا سبحان الله يعني يحتاج الأمر يا إخواني في جهاد هؤلاء إلى مجاهد متقن، فإنما السيف بإيه؟ بضاربه. لو أعطيت واحدا كتابا ما يستطيع أن يرد به، لكن لابد أن يكون صاحب صنعة. لهذا هؤلاء العلماء يضرون كيف يتكلمون إذا تكلموا. نعم. ولا ممكن واحد يقوم يرد على أهل البدع وعنده حماسة يرد على الإخواني زي ما بيعمل رضواني كده، كان رد على الإخوان طول النهار والليل رد على الإخوان. تعال بقى تعال اجمع حصيلة الانحراف في الرد على الإخوان. دليل الرضواني الرد على الإخوان، هو ده الدليل. أنا الإخوان وحشين وأنا برد عليه، ده دليله، ده ده ده, ده بضاعته. كيف بقى ترد على الإخوان؟ تعال كلام صريح في تكفير الإخوان ولوازم لا يمكن أن ينفك منه، مخالفة القرآن والسنة، الطعن في علماء الأمة بدعوى أنه يرد على الإخوان، التجاوز بالألفاظ التي لا يؤذن له فيه، ظهور سوء التربية، التفرد والشذوذ وهو يرد على الإخوان. فلا يشفع للإنسان إذا رد على البدع والهواء، لا يشفع له أن يضعف قواعد العلم ولا أن يخالف قواعد العلم من أجل أن يرد على الإخوان، لا، إنما يرد على الباطل بالحق. فمن رد على الباطل بباطل كان صاحب باطل، ومن رد على البدعة ببدعة كان صاحب بدعة. وهم يولولون كالنساء، إذا جئت تتبعهم في هذا بس شو بيدافع عن الإخوان؟ لا، يدافع عن العلم، ما يدافع عن الإخوان، يدافع عن العلم ما يدافع عن الإخوان. وإلا فالإخوان يكفيه ما يأتيه من ردود علمية لا يستطيعون أبدا الرد عليه. نعم.
هل كل تفرد يلزم منه الضعف؟
نعم،
كل تفرد يلزم منه الضعف؟
لا لا، مو كل تفرد يلزم منه الضعف،
لا يلزم منه الضعف.
ما هذا يقول حسب القرائن، ولهذا الأخبار يحكم بها، يحكم عليها باعتبارها. لكن كقاعدة عامة التفرد هذا، نعم كقاعدة عامة التفرد دليله نكارة، لكن أي تفرد؟
يعني كل حديث يحكم عليه بحاله، يعني على حسب حاله.
إيه بس حسب قاعدة أهل العلم. يعني التفرد الذي هو كذا وكذا، مخالفة الثقات، التفرد اللي هو الاستقلال بما لم يروه الثقات أبدا، واخد مع وجود القرائن وتوفر الدواعي على رواياته ككثرة الأصحاب. نعم.